بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. نعود في بداية هذا اللقاء سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت صابرين الصغيرة من ليبيا. أختنا عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: هل المرأة مكان للتجارة حيث يتعنت الآباء في تكاليف الزواج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن هذه المسألة التي تقدمت بها الأخت الله عن صابرين مسألة جديرة بالعناية، فإن الواجب على الآباء أن يعنوا بأمر البنات وأن يجتهدوا في تزويدهن على الأكفاء، وأن يسهلوا في التزويد وأن لا يتخلفوا، فليست المرأة سلعة تباع وتشترى، وليست محلا للتجارة، ولكن المقصود التماس الكفء الصالح الدين الذي يتولاها ويحسن إليها، فإن ناسبته أحسن إليها وأحسن عفتها، وإن لم تناسبه لم يظلمها بل وسع لها. هذا هو الواجب على الآباء وعلى الأولياء جميعا، أن يتقوا الله في النساء، وأن يجتهدوا في التماس الأكفاء وعدم رد الخاطب الطيب، وأن لا يجبروهن على من لا يرضينا، لا بد من استئذانها ولا بد من أخذ رضاها إذا بلغت 9 فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الإثم حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وفي اللفظ الآخر قال: يا رسول الله، إنها تستحي. قال: إذنها صماتها. وفي اللفظ الآخر: واليتيمة تستأذن وإذنها السكوت. واللفظ الآخر: والذكر يستأذنها أبوها وإذنها السكوت. وصرح بالأب، وأن الأب ليس له جبر، وهو الأب الذي هو أقرب ولي. إذا كان الأب لا يجبر فالبقية من باب أولى، وهذا هو المختار. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأب يجبر البكر التي لم تزوج، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه ليس له الإجبار، بل عليه أن يسترضيها وينصحها ويشير عليها، وليس له جبرها ما دامت بلغت 9 فأكثر. أما إن كان دون 9 فلا بأس أن يزوجها بغير إذنها، لأن أعلى بمصالحها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة ولم تستأذن، لأنها كانت صغيرة، بنت 6 أو 7 كما جاء في الحديث الصحيح. زوجها الصديق وهي بنت 6 أو 7، ودخل عليها النبي وهي بنت 9 عليه الصلاة والسلام. فالحاصل ما كانت إذا كان دون 9 ورأى من المصلحة أن يزوجها لئلا يفوت الخوف الطيب، لا من أجل المال بل من أجل المصلحة الدينية، رأى وليها يعني أباها أن يزوجها ودون 9، لأنه خطبها رجل كفو طيب صاحب دين وخير، وخشي أن يفوت فلا بأس. أما بقية الأولياء فليس لهم تزويجها إلا بإذنها بعد 9، ليس لهم يزوجها وهي صغيرة قبل 9، لا، إنما هذا خاص بالأب في قصة عائشة رضي الله عنها. أما بقية الأولياء كالإخوة والأعمام ونحوهم فليس لهم تزويج البنت حتى تكمل 9، حتى تصلح للزواج، ثم لا بد من استئذانها، فإن أذنت وإلا لم يجز لهم تزويجها. وليس لهم التعنت في التماس أصحاب المال وأصحاب التجارة أو الوزارة والوظائف، لا، الواجب عليهم أي أن لا يردوا خاطب الكفر وإن كان من غير ذوي المناصب. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الأرض وفساد كبير. وفي الأرض فساد عليم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تجبت يداه. فإذا كان الرجل يؤمر بأن يظهر بذات الدين فهكذا ولي المرأة، هكذا المرأة عليهما الحرص أن يظهر على الظهر بالدين وصاحب الدين، فعليها أن تسعى لذلك وتجتهد في ذلك وتقول لأوليائها يلتمسوا ذلك، وعلى وليها يجتهد في ذلك حتى يلتمس الكفر الطيب، فإن صاحب الدين ينفعها ولا يضرها، بخلاف الهجرة فإنهم يضرونها وقد يجرونها إلى هجور، يجرونها إلى هجورهم. أصحاب الخمور وأصحاب الفساد شرهم عظيم، فينبغي التحرز منهم حتى لا يضرها. أما الذي لا يصلي فلا يزوج، الذي لا يصلي لا يزوج بالمرأة المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر، نسأل الله العافية في أصح قوله العلماء. فالحاصل والخلاصة أن الواجب على الآباء والأولياء أن يعنوا بالأكفاء ويحرصوا على تزويج البنات بالرجل الطيب ولو كان فقيرا ولو كان بمهر قليل، فالمطلوب عفتها وصيانتها، ليس المطلوب المكافأة بالمال. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فالمال يأتي به الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع من الباب فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يقل إذا خطب منكم ذو المال الكثير، بل أمر الجميع بالزواج، هذا عام للرجال والنساء. يا معشر الشباب، من استطاع من الباب فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فإذا كان الشاب مأمورا بالزواج فهي كذلك مأمورة، إذا خطب إليه الكفر عليها أن تزوج، عليها أن تبادر، وعليها أن ترضى وأن تقبل. ولا يجوز لأوليائها منع الزواج من أجل المال والمكافرة بالمال أو لأسباب لا وجه لها. نعم،
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل في سؤالها الأخير وتقول: إن والدتها أنجبت 11 مولودا، 5 صغار والبقية كبروا وقد تعبت كثيرا، هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟
إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا بأس، وإلا فلا تقف، قد يرزقها الله خيرا من هؤلاء، قد يرزقها الله ولدا خيرا من هؤلاء وأصلح، فلا تقف إلا إذا كان هناك مضرة، إذا كان مضرة فلا بأس.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أخت لنا من المغرب عائشة، عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: الذين يعيشون لحظات غيبوبة هل ينتقض وضوءهم أو لا؟
هذا فيه تفصيل. مثل النوم كان شيء يسير ما يزيل الوعي ولا يمنع الإحساس بخروج الحدث فلا يضر، كالنائم ينعس يصيب نعاس خفيف ما يستغرب نومه، يسمع الناس يسمع الحركة، هذا لا يضر، طهارته صحيحة حتى يعلم أنه خرج منه شيء. هكذا إذا كانت الغيبوبة لا تمنع الإحساس من تعاطى بعض الأدوية أو بعض الأشياء التي قد أصل بها شيء من الغيبوبة لكنها غير تامة، بل يحس معها بالحدث، يسمع الكلام، هو مثل الناعس. أما إذا كانت غيبوبة تمنع شعوره بما يخرج منه كالسكران ومصاب بمرض أفقده شعوره صار غيبوبة، فهذا لم يتقض وضوءه، كالإغماء كما لو أغمي عليه بأي سبب من الأسباب فإنه أعظم من النوم، ينتقل معه الوضوء.
المصابون بالصرع سمعت
كذلك أعظم، نعم. شرع ثم عافاه الله وزال عنه الصار يتوضأ.
بارك الله فيكم. أختنا تسأل تقول هل لها أن تدخل في مجلس عليه صور وليس لها الحق في نزعها؟
نعم إذا كان لها حاجة، فيه حاكم يقضي، فيه بيع يبيعون يشترون تشتري من حاجاته ما يضرها. أما إذا كان ما لها حاجة فعدم الدخول أولى. أما إذا كان هناك حاجة لأن في محل بيع وشراء، في محل حلقة علم، في محل قاضي يحتاج إلى الدخول عليه، محل عميل يحتاج إلى رفع شكواهم إليه، يعني في محل حاجة لا بأس.
طيب. المستمع علي حسن بكري الربعي يسأل عن حكم لفظ صدق الله العظيم في نهاية قراءة القرآن الكريم، هل هي بدعة أم هي سنة أم ماذا حكمها، وما الحكم في من قال إنها بدعة؟
هذه الكلمة حدثت أخيرا بين الناس واشتهرت بين الناس، ولا نعلم لها أصلا عن السلف الصالح، ولكنها الآن واقعة بين الناس، وربما وقعت بين أهل العلم أيضا عندما يقرأ عليهم قارئ، فالناس يتسامحون فيها كثيرا. والذي يظهر لي أنه لا أصل لها، وأن تركها أولى، وقول بأنها بدعة قول قريب ليس بالبعيد، لأن القاعدة كل ما حدث مما يتقرب به إلى الله وليس له أصل يقال بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد. فالتزامها بعد كل قراءة حتى إن بعضهم يقرأها في الصلاة هذا لا وجه له، والذي أرى أن واجب ترك ذلك. أما إذا فعل بعض الأحيان أو عند وجود أسباب مثل رأى ما يدل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقع في آخر الزمان فيقول صدق الله ورسوله أخبر النبي كذا كذا وقد وقع، كما فعل علي رضي الله عنه لما رأى المخدج في الخوارج لما قتلهم رأى المخدج اللي هو علامة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال صدق الله ورسوله، يعني هذه علامة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن إذا وجد لها أسباب أما يكون يلزمها عند كل قراءة هذا لا أصل له، والذي ينبغي ترك ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. من قالها سماحة الشيخ هل يأتم؟ من قال
يخشى عليه إذا داوم على ذلك.
أيوة.
يخشى عليه لأن وصف البدع ينطبق عليها. نعم.
بارك الله فيكم. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حضرموت منطقة ترس رسالة بعث بها أخونا سعيد خميس الصويل، ضمنها 5 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: يوجد عندنا الكثير من علماء الدين كما يصفهم يقومون بدق الطبول داخل المساجد مع استعمال المدروف الناي وهو نوع من الموسيقى، وينشدون معه الأناشيد المعبرة عن أشخاص مقبورين يسألونهم ويطلبون منهم العون، فبماذا ترشدون هؤلاء أبقاكم الله؟
هؤلاء يسمون الصوفية، والتصوف الذي أحدثه هؤلاء بدعة في الدين، وكان أصل ذلك أنه وجد في المسلمين زهاد وأهل ورع وزهد يتعبدون ويحرصون على العبادات والقراءة والذكر في المساجد والبيوت حرصا منهم على الخير، ثم تطورت الأحوال حتى حدث هؤلاء الذين أحدثوا بدعا ومنكرات في الدين، منها هؤلاء الذين ذكرهم السائل الذين يتعبدون بالطبول والدفوف والأناشيد والأغاني وآلات اللهو، هذا منكر من القول بدعة، وقد أنكر ذلك العلماء وأطال في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم في كتابه غاية اللهفان، وأطال غيره في من العلم وبينوا بطلان ذلك وأن هذا منكر عظيم يجب تركه، ولا يجب يسمى هؤلاء علماء، ليسوا بعلماء هؤلاء، بل هؤلاء جهال الحقيقة وليسوا بعلماء، بل أضلوا الناس ولبسوا على الناس، فلا يجوز اتباعهم في هذا الأمر ولا تقليدهم في هذا الأمر، بل يجب أن ينصحوا ويوجهوا إلى الخير ويحذروا من هذه البدعة المنكرة، وأشنع من هذا وأكبر دعاؤهم الأموات والاستغاثة بالأموات، هذا شرك أكبر، هذا شرك الجاهلية، شرك بجهل وأشباح، دعاء الأموات كالعيدروس أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو غيرهم من الناس، هذا شرك أكبر. هذا مثل فعل المشركين الأول مع اللات ومع العزى، ومثل فعل النصارى مع عيسى وغيرهم، هذا شرك أكبر. فإذا قال يا سيدي فلان اشف مريضي أو رد علي غائبي أو اقضي حاجتي أو أنا في حسبك أو المدد المدد يا سيدي، سواء كان هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع الحسين بن علي بن أبي رضي الله عنه أو مع الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مع العيدروس أو مع البدوي أو مع الست فيسة أو الست زينب أو غيرهم من اشتهروا في مصر وغيرها، وفي الجنوب العيدروس وناس آخرين، وفي العراق الجيلاني وناس آخرين، كل هذا من الشأن العظيم، وكل هذا مما أحدثه الجهال وأشتهر الجهال. فدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم هذا من الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم. يقول الله سبحانه قل إن صلاتي، يقول يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، فجعل الصلاة لله والذبح لله لا شريك له. وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالصلاة لله والذبح لله، فمن صلى لغير الله كفر وهكذا من ذبح لغير الله. وقال جل وعلا وأنا مسائل فلا تدعو مع الله أحد، فلا يدعى مع الله أحد ولا أحدا يعم الأنبياء والأولياء وغيرهم، نكره في سياق النهي، تعم الناس كلهم وتعم الخلائق. وقال عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وكل مخلوق دون الله لا ينفع ولا يضر، هذا وصف عام، جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر الا بالله هو الذي جعل فيها النفع والضر سبحانه وتعالى. فلا يجد دعاء اي مخلوق دون الله، لا صنم ولا شجر ولا حجر ولا نبي ولا ولي ولا صاحب قبر ولا غير ذلك. وقال سبحانه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، فسمى هذا كفرا وسماهم كافرين نعوذ بالله بدعائهم من الأموات وبدعائهم الأصنام والأشجار والأحجار. وقال سبحانه في كتابه العظيم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذه عم الأصنام والأولياء والأنبياء وغيرهم، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي على النواة كلها ملك لله سبحانه وتعالى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ما يكثرون ويوم القيامة يكفر بشركهم، فسمى عملهم شركا سمى دعاءهم إياهم شركا، قال ويوم القيامة يكفر بشركهم. ثم قال سبحانه ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه هو اللي أخبر عن هذا هو العالم بأحواله سبحانه وتعالى، فسماه بهذا شركا. وفي آية المؤمنون سمى كفرا فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، كل كافر ما له برهان، كل كافر ما له برهان، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فجعل العبادة الدعاء هو العبادة نفسها، هذا يدل على عظم شأن الدعاء. فإذا قال يا سيدي اشف مريضي رد حاجتي رد غائبي اشفع لي المدد المدد أو ذبح له فقد وقع منه أنواع من الشرك. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمير من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من أرض، أربع مسائل لعن أصحابها لعنهم الله جل وعلا، وأعظمها الذبح لغير الله، يتقربون بالبقر أو الإبل أو بالغنم أو بالعجول أو بالدجاج إلى غير الله إلى الأموات والغائبين، هذا شرك أكبر. وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد جيد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال مر رجلان على قوم له صنم لا يجده أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدنا قرب قال ليس عندي شيء مقرب قالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلى سبيله فدخل النار ذباب تقرب به إلى غير الله وقالوا الآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة هذا يدل على أن التقرب لغير الله في العبادات من ذبح أو دعاء أو استغاثة أو نذر أو نحو ذلك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى حتى ولو كان مقرب حقيقا كعصفور أو حمامة أو ذباب أو ما أشبه ذلك كيف بده يقرب الإبل والبقر والغنم والعجول يكون شركه أكبر نعوذ بالله وأشد فالحاصل أن هذا العمل من هؤلاء من دعائهم الأموات والاستغاثة بالأموات شرك أكبر وضربهم بالدهوف وقيامهم بالأغاني والناي وأنواع الملاهي هذا من المنكرات وتعبدهم بهذا من البدع ومتعبد بهذا من البدع التي أحدثها الصوفية والصوفية شرهم عظيم نسأل الله أن يهديهم قد أحدثوا بدعا كثيرة فنسأل الله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب الواجب عليهم وعلى غيرهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسيروا على ما كان عليه النبي وأصحابه هذا هو الهدى هذا هو الصراط المستقيم ما سر عليه النبي وأصحابه هو الصراط المستقيم لا يجوز لأهل التصوف ولا غيرهم أن يتركوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحدثوا طريقا آخر لا الباب موقوف باب العباد التوقيفي ليس لأحد يحدث شيء في دين الله عز وجل ولهذا يقول الله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله روى الإمام أحمد وغيره ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة وجماعة الآخرون بلسان صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوط على يمينه وعن شماله فقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه هكذا هذه السبل التي حدثها الصوفية وأشباههم كلها من الشياطين كلها طرق دعا إليها الشيطان الواجب الحذر والشياطين قسمان صنفان شياطين الإنس شياطين الجن وكل ما خرج عن طريق الله وتمرد على شرع الله فهو من الشياطين فشياطين الإنس من جنس بعث الشرك من الصوفية وغيرهم هم شياطين الإنس وشياطين الجن كثيرون فالواجب الحذر من شياطين الإنس والجن وكل من دعا إلى غير الله أو دعا إلى البدع فهو من شياطين الإنس وإن كان من الجن فهو من شياطين الجن فالواجب على هؤلاء الذين ذكره السائل في الجنوب أو في غير الجنوب في أي مكان الواجب عليهم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله والاستغفار مما فعلوا والندم على ذلك وأن يجددوا دينهم وأن يسلكوا ما سلكه الرسول وأصحابه أن يسلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه الذي سار عليه تابع لهم بإحسان من استقامة الاستقامة على دين الله وعبادة كما شرع الله سبحانه وتعالى وترك البدع وبلغ الله الجميع الهداية والتوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سماحة الشيخ عن قراءة الفاتحة عند كل أمر في بدايته خير
لا أصل لها لا قبله ولا بعدها ما يفعل بعض الناس يقرأ الفاتحة عند البدء أو عند النهاية عند نهاية الطواف أو السعي أو غير ذلك من العبادات لا أصل لهذا إنما شرع الله قراءتها في الصلاة قراءتها مع القرآن كل ما ختم عاد وبدأ بها وقرأ طيب أما أن يخصها بقراءة عند طوافه أو آخر طوافه أو في أنواع المعاملات اللي يعملها ما ليس لها أصل لكن إذا قرأ الحمد لله في أول الدعاء وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أول فاتحة لأن حمد وثناء أو تحمد بغير ذلك من أنواع الحمد لا بأس عند الدعاء عند أول الدعاء ثم يصلي على النبي ثم يدعو هذا لا بأس به دعاء أولها لأنها حمد وثناء لأن ثناء الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى نعم
إذا قرأ القارئ في مسجد أو في مناسبة معينة آيات من القرآن الكريم وانتهى من ذلك يقول الفاتحة كيف
هذا لا أصل له لا أصل له لا أصل بدعة
إذن على المسلم أن يتجنبها ولا يستجيب لهذا النداء
نعم
بارك الله
النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاعدة شرعية يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا في العبادات، هذا في الأعمال التي تعبد بها الناس. أما أمور الدنيا في البيع والشراء والزراعة هذه أمور لعادات الناس وعرفهم، أما العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله هذا ليس له أن يحدث شيئا لا عند الدعاء ولا غيره.
بارك الله فيكم. أخونا يسأل سؤال طويل أرجو أن يتسع له بقية وقت هذه الحلقة. يقول: يقوم بعض الناس بوضع نقود ليست بسيطة عن القبور بما يسمونها قبور الأولياء، ثم تجمع هذه النقود ويصرفونها في تعمير القباب وزخرفتها ووضع الأنوار عليها واستعمال مكبرات الصوت على تلك القباب لنشر دعايات ذلك الولي، كما يؤدون هناك صلاة الفريضة أحيانا داخل المقابر حول ذلك الولي، فما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه الأفعال أفادكم الله؟
أولا، التقرب بالنقود أو بالطعام أو بالخبز إلى القبور هذا منكر ومن الشرك الأكبر، لأنها تقرب إليهم وعبادة لهم بالصدقات، يتقرب إليهم يرجو بهذا فضلهم وثوابهم وبركتهم مثل لو ذبح لهم ومثل لو صلى لهم، لأنه إنما تقرب بذلك لأنه يرى أنهم يصلحون لهذا الأمر، وأنه يتقرب إليهم بالصدقات أو بالذبائح أو بغير ذلك حتى ينفعوه، حتى يشفعوا له، حتى يبرئوا مريضه، حتى يعطوه الولد أو لغير ذلك. وأما ثانيا فاتخاذ القباب على القبور أيضا منكر، لا يجب البناء عليها مطلقا، بل يجب أن تبقى مكشوفة ليس عليها بناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. ولما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن تجسس القبور وعن القعود عليها وعن البناء عليها، فرسول نهى عن البناء عليها ونهى عن الكتابة عليها، فالواجب ألا يكتب عليها ولا يبنى عليها لا قبة ولا غيره. ثالثا، الصلاة عند القبور لا تجوز، الرسول لعن من اتخذها مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في الصحيح. فنهاهم أن يتخذوها مساجد، ومن صلى عند القبر فقد اتخذها مسجدا ولو ما بنى عليه قبة ولو ما بنى عليه مسجد، ماذا يصلي عند القبور أو بين القبور فإنه بهذا يتخذها مسجدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت إنه الأرض مسجدا وطهرا، فمن صلى في محل اتخذه مسجدا، ولهذا لا يصلى في المحل النجس ولا يصلى بين القبور، فإذا صلى عند القبور أو إلى القبر أو في طرف المقبرة كل هذا اتخاذ لها، فالواجب الحذر من ذلك.
بارك الله فيكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس. شكرا لكم جميعا وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.